بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى على محمد وآله الرابعة من نقاط الاستدلال التفصيلي على مفهوم الشرط الذي ذكره السيد الأستاذ تبعا للشيخ الأنصاري، وذكرنا نقاطه السابقة. النقطة الرابعة منه كون العلية بنحو الانحصار، وقد ذكرنا أن هذا الأمر من الأهمية بمكان لإثبات المفهوم، بحيث أن الشيخ الأنصاري احتمل أن رجوع النزاع في دلالة الشرطية على المفهوم إلى ذلك، أن هذه هي فذلكة البعث تكون هنا. على أي حال، لإثبات هذا الأمر قلت أنه السيد الأستاذ ذكر 5 وجوه وناقشها بشكل مفصل، وأن أقرب هذه الوجوه إلى المرتكزات والوجدان العرفي وجهان. الوجه الأول ما ذكره المحقق الأصفهان، نحن نقتصر على الوجهين فقط. الوجه الأول ما ذكره المحقق الأصفهان وسيدنا الجد، عادة يكون تبعا له وقناعة بما بنى عليه، وخلاصته أن ظهور القضية الشرطية في دخل خصوصية الشرط في تحقيق الجزاء موجب لظهورها في كونه علة منحصرة له. فما دام الشرط له دخل في تحقيق الجزاء بخصوصه، لأن هو ذكر لم يذكر غيره، فهذا يوجب ظهور الشرطية، يوجب ظهور الشرطية في كون الشرط علة للجزاء لا علة سواه، يعني علة منحصرة. إذ لو قام مقامه أمر آخر كان الجزاء مستندا للجامع بينهما بلا دخل للخصوصية. فهو نفس ذكر الخصوصية، يعني ماذا؟ يعني أن هذا الجزاء راجع إلى خصوصية الشرط، لأن أنت افترض أن يوجد شيء آخر أيضا محقق للجزاء، هو يحقق موضوعا للحكم هذا الشيء الآخر. يعني ماذا؟ يعني لابد أن يكون بين وبين الشرط جامع مشترك، ذلك الجامع المشترك هو مناط الحكم، وكل حكم لابد إلى مناط بحيث يدور مداره وجودا وعدما. فإذا افترضت وجود أمر آخر، خلينا نسميه موضوع آخر للجزاء، للحكم الذي يتضمنه الجزاء، إذا افترضت وجود أمر آخر، موضوع آخر، إذن موضوع الحكم حقيقة لا هذا ولا ذاك الآخر، وإنما موضوع الحكم سيكون ماذا؟ هو الجامع بين الأمرين، ما ذكر في الشرط والآخر، يعني راح يصير بالحقيقة هو ذلك الموضوع. وبما أن الشارع تكلم وذكر ماذا؟ ذكر هذا الشرط، إذن لا يوجد شيء آخر، إذن هو هذا المناط، إذن هو هذا العلة المنحصرة. إذ لو قام مقامه أمر آخر كان الجزاء مستندا للجامع بينهما بلا دخل للخصوصية. واضح إن شاء الله؟ هذا وجه مختصر مفيد وليس بعيدا عن الوجدان. أنت هنا مرة باني على النتيجة، وهي أن الشرط علة منحصرة للجزاء. بعد ما يهمك هواية أن تدقق بالمطلب فتصير أسرع إلى قبوله. مرة لا، أنت تريد تدقق، تريد تدقق، تعال تأمل شوف القضية شلون بها مجال للتدقيق. شلون بعض الأحيان بالأمور الكلامية النتيجة إذا هي مقبولة وضرورية من ضروريات الدين، فأي وجه يذكر لتقريبها يصير هذا الوجه مقبول، اللي هو عنده نفس تدقيقي يصير ماذا؟ يصير عنده موقف يقول هو النتيجة ثابتة بأدلتها، لكن هذا الدليل بقصور، مو إلا خطأ تماما ولو بقصور من هذه الجهة. واضح إن شاء الله. فالإشكالات أنتم ستشوفوها بعد، ما يحتاج أن أقيمها. واستشكل فيه السيد الأستاذ دام ظله، أولا أن ذلك منتقض بغير الشرطية من القضايا المتكفلة ببيان موضوعات الأحكام الدخيلة فيها. احنا عندنا قضايا عاد كثيرة يؤخذ فيها موضوع الحكم، فإذا صارت بناء أن نطبق المطلب، شلون إشكال السيد الخوئي رحمه الله على المرز النعين إذا تذكرون، من أوائل أبحاثنا في مفهوم الشرط أخذناه وهوايام اهتمينا به، أنه إحنا هذا الكلام الذي هو يريد يقرب يقول ما دام الشرط ذكر كموضوع للجزاء ومنشأ للجزاء والظاهر أنه هو بخصوصيته يؤثر، فلو كان هنالك مؤثر آخر يحقق الحكم لذكر ذلك الآخر أو ذكر الجامع بينهما. هنا نفس هذا الكلام خلينا نطبقه في قضايا أخرى غير شرطية بها ذكر، لأن هذا متقوم مو بشرطية الشرط، هذا الكلام ما متقوم بشرطية الشرط مو بالاشتراط، متقوم بماذا؟ بموضوعية الموضوع للحكم. فأنت خذ ما شئت من أي من من من, من الكلام، خذ ما شئت مما ذكر فيه موضوع الحكم، إذا أخذته من هذا القبيل ستجد أن المطلب كما هو لا يختلف الحال فيه. فكما كان ظاهر قولنا أكرم زيدا إن كان فقيرا دخل الفقر في الحكم، كذلك قولنا أكرم الفقير، أكرم الفقير موضوعها ما هو؟ الفقير اللي أنت باني على مفهوم الشرط وما باني على مفهوم اللقب، المفروض شو تقول؟ تقول القضية أكرم زيدا إذا كان فقيرا تدل على أن العلة بوجوب الإكرام هي الفقر والعلة منحصرة، وأما إذا قولك مثلا إذا قال الشارع أكرم الفقير هنا لا نستفيد أنه العلة المنحصرة هي الفقر، صحيح؟ هذه كنتائج. زين، إذا نجي نطبق الاستدلال الذي ذكر في كلمات المحقق الأصفهاني ماذا سيكون؟ سيكون هكذا، أنه ما دام الشرط، ما دام هذا الموضوع ذكر بخصوصيته لم يذكر سواه، فمعنى ذلك أنه لا يوجد شيء آخر مؤثر، إذ لو كان هنالك شيء آخر مؤثر لكان الجامع هو الموضوع وليس هذا، معنى هو ظاهر أنه هو هذا نفسه، فعدم ذكر ما سواه كاشف عن خصوصيته، يعني ماذا؟ يعني عن أنه موجب للانحصار. واضح؟ فكما كان ظاهر قولنا أكرم زيدا إن كان فقيرا دخل الفقر في الحكم، كذلك قولنا أكرم الفقير، الكلام وأظهر منهما قولنا فقر المرء سبب لوجوب إكرامه مع عدم بنائهم على ثبوت المفهوم لغير الشرطي. من نقول فقر المرء سبب لوجوب إكرامه، أنت تصرح بالسببية، أنت تصرح بالعلية، يعني أن الفقر هو العلة، ولكن يا ترى هل أنه هذا يفيد العلة المنحصرة؟ ما يفيد العلة المنحصرة، يفيد أن هذا سبب مو أكثر من هذا، أما ما يفيد أنه هذا هو السبب الأوحد وأن هذا هو السبب المنحصر، ما به إفادة. فإذا هذه الطريقة في الاستدلال هي مو دقيقة، ما يشفع لها ماذا إلا صحة النتيجة، تخلينا إحنا ما نركز هواي بالمطلب، صحيح لو لا؟ أحسنت. هو من الجماعة ما ذكروا خصوصية الشرط.
الاستخدام اللغوي يعني النقل بمثال للوصف أو بالتصريح بالسبب أو بالعلة لا ينقض
هو مو النقض، هو ما قاعد ينقضون حكم الوجدان يا سيدنا. انتوا جيتوا اول قبلنا يمكن موتي. فاحنا ذكرنا شنو؟ احنا ذكرنا قلنا هذا الاشكال على الاستدلال مو على اصل الوجدان، ولا بالوجدان معك تماما، معك فيما تقول انه هذا النقض مو صحيح. ايضا ما تقول صحيح تماما من حيث انه الوجدان قاض بوجود الفرق بين الشرطيه واللقب والوصف، حتى الوصف مثل ما تتفضلون. ولكن هذه الطريقه باستدلال المحقق الاصفهاني لاثبات المدعى اللي قلنا انه بعض الاحيان صحه النتيجه تخلينا نتقبل الاستدلال عليها ولا ندقق فيه. رحم الله السيد الأستاذ السيد القمي مع مقامه وطهارة نفسه وقداسته وصدقه، يعني الذي لم أصادف له نظيرا أصلا في حياتي في دقة كلماته وما يعبر، بعض الأحيان في مجلس الدرس كان يعني يلطف الجو، فبعضها نستشكل عليه. احنا بنختصر، من نختصر ما يصير الكلام واضح، هو الوقت همات محدود، فهو هم يريد يعني هواية هم يصير إشكالات إذا فتح الباب. فكان يقول شنو أنت مؤيد لو لا مؤيد صحيح. ما دام مؤيد يعني صحيح. فإحنا بعض الأحيان إحنا يصير عندنا هذه الحالة، نشوف كلام المحقق الأصفهاني ملائم للوجدان فنتقبله، بينما إذا نجي ندقق نشوف لا، إحنا هذا الاستدلال إذا جئنا بهذا الاستدلال طبقناه على مفهوم اللقب أو على مفهوم الوصف، المفروض أن ينتج نفس النتيجة، واللازم باطل ولم ينتج نفس النتيجة، إذا الاستدلال موتى. هذا الإشكال هنا. وثانيا هذا الجواب النقضي إن شاء الله صار واضح. الجواب الحلي وثانيا أنه يبتن على أن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر، وهي القاعدة المعروفة الفلسفية أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. بعد واضح إن شاء الله المطلب. هو السيد ما عبر بالتعبير الفلسفي للقاعدة لكن هو نفس المطلب. نعم اي ولا هو نفس المطلب. فهو يبتني على ان وحدة الاثر تستلزم وحدة المؤثر. لماذا؟ لقاعدة السنخية بين العلة والمعلول. بعد واضح الاستدلال على هذا المطلب في محله مذكور، لكن هو ماذا يقول؟ وهو ممنوع، أو إحنا اختصرنا الكلام قلنا وهو ممنوع. ولو تم أصل هاي قاعدة هي مبنائية، خلنا نفترض ولو تم فهو أمر برهاني لا يدركه أهل اللسان ليكون ليترتب عليه الظهور النوعي. هذا الأمر البرهاني الدقي لا يصلح أن يكون نكتة للأمر الاستظهار العرفي لوضوح أن الظهورات النوعية تبتني على الارتكازات المدركة لعامة أهل اللسان. لما تصلح نكتة تصلح كبرى بناء على تماميته، كبرى في استدلال عقلي إذا تم يمكن أن نتخذ منها كبرى ونرتب عليها كل النتائج المتوخات مثلا منها لا بأس، ولكن هل تصلح نكتة الاستظهارية؟ لو النكتة الاستظهارية إحدى خصائصها أنها تكون بمتناول الوجدان العرفي، ما تحتاج إلى تأمل دقي، وبما أن هذه القضية قضية عقلية برهانية فحتى من واحد من يقولوها بالفلسفة يبنون على هذه القضية، يستدلون عليها بقاعدة أخرى وهي أنه لابد أن يوجد سنخية بين العلة والمعلول وإلى آخره ومقدمات. معنى ذلك ماذا؟ أن هذا المطلب ليس مطلبا عرفيا أو صالحا لأن يشكل ظهورا عرفيا ويكون نكتة للظهور العرفي. على أن ذلك إنما يقتضي، هذا إشكال ثالث، على أن ذلك إنما يقتضي كون الشرط هو القدر البلي. يقبلوها بناء عليه يعني صحتها، أو يقبلوها لأنه يشوفون إلها صورة مؤثرة، أي قد يقبلوها
بعد بيانها بعد مصير منشأ.
المفروض هي قبل بيانها هي منشأ، وإلا صارت هي منشأ عندما تبين له. إحنا الضابطة إن صح التعبير لصلاحية النكتة لكونها منشأ للظهور، هي كونها أمرا مركوزا في النفس ولو بنحو ارتكازي، يعني مو إلا بالعلم التفصيلي، مو إلا بالعلم التفصيلي، ولو بالعلم الارتكازي. العلم الارتكازي بعد بالنسبة لكم ببالكم إشكال التبادر، أن احنا عندنا علم ارتكازي وعندنا علم تفصيلي، بالكم المطلب بعد بالأصول. احنا مو مناسب نجي نشرح، ما يتناسب ويا شأنكم أن نجي نشرح كل المقدمات. فإذا النكتة صارت ولو بالعلم الارتكازي هي موجودة أمكن الاعتماد عليها، ولكن يا ترى أن هذه القاعدة الفلسفية هي من سنخ العلم الارتكازي، لولا من سنخ القضية البرهانية. القضية البرهانية بعد ما بها مجال لهذا أن تكون بهذه المثابة. نعم، بعدما تبين ويستدل عليها ويقتنع بها من مثلا يأخذ الاستدلالات، قد هي تصير عند قناعة به، ماكو مانع من هذا. على أن ذلك إنما يقتضي، هذا إشكال. إيش راح يصير في أصل المطلب بعد، مو في صلاحية النكتة. على أن ذلك إنما يقتضي كون الشرط هو القدر المشترك، يعني الشرط مو هذا الذي ذكر وصرح به، وإنما هنالك جامع، هذا اللي قال هو جامع، لو كان عندنا شيء اللي هذا منتفي باعتبار أصالة خصوصية الشرط. صحيح. على أن ذلك إنما يقتضي كون الشرط هو القدر المشترك، لو كان دخل كل من الشرطين في الملاك بنحو واحد. أما إذا اختلف، إذا اختلف نحو دخلهما فيه، فهو راجع إلى اختلاف الأثر حقيقة، معناه بناء على القاعدة، معنى الأثر هو مختلف، لكن هذا الأثر يصير منشأ لهذه الكبرى. خل أضرب لكم مثال سريع جدا. احنا مو عندنا شرطية العدالة في إمامة الجماعة، مقوم لصحة الجماعة أو لصحة الصلاة اللي هي مثلا يؤتى بها الجماعة، صحيح لو لا؟ زين، احنا عندنا أيضا تجوز الصلاة ولو في ظروف معينة معهم. زين، هذا هل يعني أنهم شنو احنا نبني على عدالتهم؟ لا، نبني على أن هناك جامع ديني بينهم وبين العادل منا، أما غير العادل الذي يرتكب الصغيرة ويصر عليها لا يتوب منها، أو يرتكب الكبيرة ولم يتوب منها تماما، هذا يصير أدنى درجة منهم من الفاسق، منهم الفاجر يصير. هم لا يشترطون، فيتم يقول صلي خلفهم يعني على طريقتهم. شلون تحلها؟ يقول أكو جامع وضابط مشترك؟ لا، يصير عندنا علتان حسب الظاهر الأقرب، من يريد نجزم حسب الظاهر أن يوجد علتان وسببان علما للصلاة، سبب هو مرتبط بواقع الحال، سبب آخر مرتبط بالمداراة أو أمثال ذلك من الأمور، المصالح العامة للمسلمين، جمع الكلمة، وحدة الموقف مقابل الأعداء، أيا كان بالنتيجة سبب سنخيته مختلفة، سنخيته مختلفة، هذا من سنخ، ذاك من سنخ آخر. فمجرد وجود سببين لأمر واحد ما يسوغ لنا أن نفترض أن هنالك جامعا بينهما، ذلك الجامع هو السبب. لا، يصير مرة السببات هما متقاربان. فمثلا يستحب صلة الوالدين، يستحب صلة الأولاد، هو جامع وهو الرحمية، لا بس نانا كلش طبيعي تقول هذا الكلام، لأنهما من سلخ متجانس متقارب. في مثله إذا أنت تنظر إلى مجموع الدليلين، دليل مثلا بر الوالدين ودليل بر الأولاد، شوف أكو جامع. شنو هو الجامع؟ هذا الرحم اللصيق جدا إلى خصوصية عند الله عز وجل، تقدر توصل لهذه النتيجة. الأم والخالة عندنا بعض النصوص أنه تقارن بين الأم والخالة، لا بس قلت هناك جامع بينهما. أما أنه تجي تبني على أن بين الصلاة خلفهم لك الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا تريد تنظر لها بذلك المنظار يلزم منا ما ينافي ضرورات الاعتقاد، لك الصلاة خلف رسول الله وأنت باني على شرطية العدالة، يعني ماذا؟ يعني وين راح نوصل؟ شوفوا أنتوا شنو تداعيات القضية. يعني هؤلاء في خلافهم كالعدول منا أفضل من هو عقيدته نقية وتامة وهو عنده فسق. معقول؟ مو معقول. لو كان من سنخ واحد لازم تلتزم بهذه النتائج، ولا تلتزم بها ولا يلتزم بها أحد ممن له أدنى فهم للأدلة. إذن هنالك مؤثر في الجماعة مختلف من سنخ مختلف، فهذا مبنى أنه لابد أن يكون هذا الذي نأخذه مثلا كشرط هنا لابد أنه يرجع إلى جامع، هذا مو صحيح. نعم تقول إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، قد تقول هنا عندنا جامع، هو الجامع نحو من البعد، لأنه هو شنو حد الترخص، خروج من الوطن، سفر، أول مثلا ما يتحقق عنوان السفر ولو بمرتبة من المراتب كذا، إذن تقول لا بأس أنه المهم الجامع بين خفاء الأذان وخفاء الجدران هو المؤثر، لا بأس. أنا معقول، ليش؟ لأن السنخ واحد. واضح إن شاء الله. سيد يضرب مثال آخر أيضا مفيد، أنا أظن مثالنا أوضح. إذا كان فقيرا ينبغي الإنفاق عليه إلا أن إساءته مانعة من وجوب ذلك إلا مع اضطراره، صح الحكم بوجوب الإنفاق عليه مع عدم إساءته ومع اضطراره من دون ملزم برجوع عدم الإساءة والاضطرار لجامع واحد. هاي الحمزة الظاهر خطأ، لجامع مو الجامع الواحد. هاي النسخة الموجودة في مكتبة أهل البيت بها هواي أخطاء من المحكم. واضح إن شاء الله. يقول احنا عندنا الإساءة، عدم الإساءة شرط، الاضطرار شرط، عدم الإساءة أفضل بني، إلا أن إساءته مانعة من وجوب ذلك إلا مع اضطراره، فصح الحكم بوجوب الإنفاق عليه مع عدم إساءته ومع اضطراره من دون ملزم برجوع عدم الإساءة والاضطرار لجامع واحد، لأن تأثير عدم الإساءة في الوجوب بلحاظ ارتفاع المانع من تأثير المقتضي، من إساءة نحو مانع من تأثير المقتضي، من تأثير المقتضي للملاك، يعني المقتضي الذي يقتضي تحقق الملاك، وتأثير الاضطرار فيه بلحاظ كونه العلة التامة له، العلة التامة للملاك، فهو إما أنه هو ما عنده إساءة فمعظ حاجته يكفي، وإما أنه هو مضطر حتى لو كان مسيء أيضا يكفي. تصل النتيجة، تصل النتيجة بهذا المعنى، أنه هو إذا كان مسيء فمع اضطراره يعطى، ما يخلوه متحير، لكن إذا ما كان مسيء فهو يكفي، تكفي حاجته. فصارت النتيجة، صارت الإساءة من جهة مانعة أو عدم الإساءة مقتضي، يعني هو يتمم عدم الإساءة عدم المانع، بينما الاضطرار إيش راح يكون؟ أشبه بالعلة التامة، بحيث حتى لو كان مع الإساءة هو أنت يقول أعطي. فكلاهما ينتجان ماذا؟ ينتجان لزوم الإعطاء، لكن كل واحد من سنخ، واحد مرتبط بماذا؟ بخصوصية المانع وعدمه، واحد مرتبط بخصوصية المقتضي وتماميته، مختلفة. لأن تأثير عدم الإساءة في الوجوب بلحاظ ارتفاع المانع من تأثير المقتضي للمنال، وتأثير الاضطرار فيه بلحاظ كون العلة التامة له، فلا تمنع الإساءة من تأثيره ولا ملزم بوجود القدر الجامع الحقيقي بين عدم المانع والعلة التامة. أنت بالله فكر شلون تلقى لي الجامع بين عدم الإساءة وبين الاضطرار؟ كل واحد من سن خاص، كل واحد فرد الطبيعة، شنو احنا لازم نلقى جامع؟ ماكو جامع. حاجة المقتضي ما يخالف، بس الحاجة بلا إساءة يعني صارت حاجة بلا مانع يتحقق الملاك. إذا أجينا حاجة عالية مع الاضطرار حتى مع الإساءة أيضا تعطي، زين شلون نسوي جامع بينهما؟ جامع الانتزاع هو مو حقيقي، تدرون كل شيء نقدر نقول عنوان أحدهما وكذا، هو البحث عن جامع الحقيقي. جامع الانتزاع هو يأتي بعد فرض ما الاختلاف. لا مو هذا موضوعها، موضوعها هو معتباري، هم يقدرون هيك يجاوبك، ولا كنا احنا ابتداء نقول انه الواحد لا يصدر الا من واحد وامثاله، هذه امور اعتباريه. هم يقدر يجاوبك من يبني على القاعده يقول موضوع حقيقي، الحكم نفسه مثل ما تتفضل اعتبار، لكن الموضوع امر حقيقي خارجي، ملاكات خارجيه تتحقق تترتب على نفس الافعال، صحيح لو لا؟ الاحكام تابعه لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، نفس المتعلق. على اي حال اذن هذا الوجه لا يمكن البناء عليه، وهذه النقطة في نقد ان الاثر الواحد لابد يرجع الى مؤثر واحد، هذه هامة جدا تنفعنا كبرويا في موارد عديدة مما يطرح في علم الاصول، هذا مهم جدا، هذا اهم من المطلب نفسه، لان هذه من اصول الاصول. احنا عندنا بعض الامور هي مسألة اصولية تنفع في مضانها، بعض الامور هي تدخل في مسائل اصولية عديدة تصير لها اولوية واهمية. الوجه الثاني ما بنى عليه سيدنا الاستاذ نفسه، هذا الوجه ارجو انه انتم تطالعوا لانه هو طويل الذيل. سيد من يوصل هنا؟ فليعطي نبذة قبل ما نختم الدرس، الوقت أدركنا. سيد من يوصل إلى هنا يختصر الكلام ويقول أنه إحنا بمجرد إثبات الانحصار ما نقدر نثبت المفهوم، نحتاج أن نثبت أن المنحصر هو سنخ الحكم لا شخص الحكم، على المبنى اللي إحنا ذكرناه سابقا، مبنى المحقق العراقي الذي تبناه من بعده كثير من المحققين قضية سنخ الحكم وشرط الحكم وشخص الحكم. وما يذكر المطلب هنا يذكر بعد ذلك في تنبيهات مفهوم الشرط، بس من يذكر المطلب يذكر فد بحث مفصل فيه ينفع في مختلف المفاهيم. فإحنا بالحقيقة قاعد ناخذ كبرى قاعدة تنفعنا في المفاهيم اللاحقة، وينبه فيه إلى نكات جدا مهمة. فإحنا حتى نكمل صورة المطلب اختصرنا القول الذي ذكره هنا، ثم دمجنا كلام الذي ذكره في موضوع شخص الحكم وسنخ الحكم، واختصرنا مو كله يعني اختصرنا على الضروري من عنده، ودمجنا هنا حتى نقدم صورة كاملة للمطلب. والتوفيق بيد الله، والحمد لله رب العالمين.